ما زلنا مع فتاوى ابن تيمية والأصول التي بنى عليها الفتوى، وتكلمنا على أنه أسس أساسا، هذا الأساس هو 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 أهم الأسس، وتكلم على سعادة الدنيا والأخيرة منوطة بالاتباع والانقياد. وأيضا قال كلاما عجيبا، قال وهذه مهمة جدا وهذه مادة اختبار، مادة معرفة قدر الإنسان، قال من رام أن يعلم إن كان محبوبا إلى الله أم لا فعلي أن ينظر في نفسه، فإن كان ملتمسا السنة فهو محبوب لدى الله. علامة محبوبية الله للعبد هو التماسه للسنة، فإن وجدته على السنة فاعلم أنه محبوب لدى الله جل في علاه. والعكس، إذا أردت أن تعرف صدق محبة العبد لله انظره من السنة، فإن كان تام الانقياد فهو تام المحبة لله جل في علاه. كل ذلك مستقى كما قال ابن تيمية من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن كنتم تحبون الله فعلامة صدق المحبة إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون محبوبا، فعلامة محبة الله للعبد أن يوفقه إلى أن يتمسك بالسنة، وعلامة محبة العبد لله أو صدق محبة العبد لله شد التمسك بالسنة. فرجع الأمر كله بسعادات الدنيا والآخرة على التمسك بالسنة. وقد بينا في الكلام على أن التمسك بالسنة له لوازم، من أهم هذه اللوازم هو نفي هدم هذا الأساس، نفي هدم هذا. السلام عليكم أخي، أنا في درس والله رضي الله عنك. لا عليك أنا في درس الآن، بس يعني أنت إن شاء الله. لا خادمك بس بعد الدرس إن شاء الله ممكن أكلمك. إذن تكلمنا على الباب بأنه لابد من الحفاظ على الاتباع، لأن الاتباع له إيش؟ لوازم الحفاظ عليه. الاتباع له 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 نواقض، الاتباع له نواقض. إذا قلنا بأنه إذا اختبر العبد نفسه أو اختبرنا العبد لنعلم محبة الله، الميزان، ميزان محبة الله جل في علاه للعبد، ميزان صدق عبودية العبد لله جل في علاه، الميزان اتباع السنة. لاتباع السنة ايش؟ نواقض. لاتباع السنة نواقض، فلتحافظ عليها تأتي بالكيان وايش؟ وتزيل نواقضه وتحارب نواقضه. ما هو أهم نواقض اتباع السنة؟ البدعة. أهم نواقض السنة البدعة. والثاني ناقد ثاني قوي ايضا، وش هو؟ الناقد الثاني هو اتباع الهوى. اتباع الهوى، يبقى عندنا ناقدان عظيمان من نواقد اتباع السنه. احنا ما زلنا قلنا بان ابن تيمية قال بان مناط سعادة الدنيا والآخرة إيش؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علامة محبة الله اتباع سنة تمام الانقياد. علامة محبة الله للعبد أن العبد يوفقه الله ويرضى له أن إيه؟ أن يتبع السنة. دي علامة أن الله يحبه. يبقى علامة أن الله يحبه هو أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة محبة الله جل في علاه. ممتاز. علامة صدق العبودية لله جل في علاه تمام الانقياد. فإن كنت كذلك فأنت محبوب، يخشى عليك من الحروب، وأعظم نواقض ما أنت فيه من الخير البدعة. لذلك قلنا أسريع بأسريع تنهدم بوجود إيه؟ البدعة أطلت برأسها على أهل السنة، فجعلت الأمر مضطربا معهم. بل ظهور السنة سبيل إلى هدم البدعة، ظهور البدعة سبيل إلى هدم السنة، وهدم السنة سبيل إلى هدم الشريعة، هدم الشريعة كلية. هو الشريعة إيه غير كتاب وسنة؟ وهدم السنة هدم الشريعة بأسرها. لما؟ لأن السنة مبين قاضية على القرآن، قال ليس قاضي عليه، مبينة. يبقى أول ناقد لابد من تجنبه من نواقض السنة البدعة وذول البدعة. ولخطر البدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. ده بيزمني، ده هو عايز يعتفاهم، عايز يراجعني. هل اللهم بارك ما تخلينا ناخد نفسنا وانت سايبنا في حالنا، ما خلينا ناخد نفسنا. وامس كنت فين؟ او صدقك
والله يعني
المختصر لي ثلاثه. طب اتفضل. اذا هنا الحفاظ على السنه بهدم نواقضها، واعظم نواقض السنه ظهور البدعه، خطر عظيم. ولذلك لك ان تعرف خطر البدعه في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها اما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه، معنى التوبه معروضه الى يوم القيامه، الى ان تشرق الشمس المغرب، باب التوبه مفتوح. لكن شوف مغلق على صنف واحد، اهل البدعه والضلال. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. صاحب البدعة مستدرج، يعامله الله بنقيض قصدي. يأتي يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، ويحسب أنه مع شدة العطش والعرق الذي يلجمهم إلجاما سيشرب شربة ري فيها الري، لا يظما بعدها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل من أمتي من يأتي إليه إلى الحوض، قال: ولا يختلجن طائف أقوام من بين يدي، تختطف من بين يدي. فيقول: ربي أصحابي أصحابي، ربي أصحابي أصحابي، ربي أمتي أمتي. فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. دكتور أين أنت؟ كان إيه؟ كان ايه؟ بالله اي امتحان؟ ماشي. لا ماشي، انا نريدك تاخذ الالماني صراحه. خليها ما جراح على وزن جزار. شوف شو كم ذا عند دكتور عمرو. لا مولئ مروءه، لا التحاليل دي خلاص دي راحت ورا الشمس خلاص. دم يا شيخ. لا يعني طب خلاص برضه انا طب هقول لك ايه، ما انت اصلا الدم نجس عند الائمه الاربعه زي قال الحجام. لذلك قال الحجام ما خدوش المروءه، ما اشكوف لاي احد. حفظكم ربي وحفظكم الامه الحمد لله وشكرا. موازين زمان ليست كالموازين اليوم. فلذلك قلنا البدعه خطورتها عظيمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء كنا بنقول أنه لا يختل جنة أقوام من بين يدي. فأقول أصحابي أصحابي أمتي أمتي. فقال: يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. لذلك قلنا البدعة خطيرة جدا، لأنها تهدم الكيان الذي يقوم عليه الشرع. البدعة تهدم الكيان. ولذلك المستشرقون يهتبلون كل فرصة تأتيهم على انتشار البدعة، فهم يقولون: لا تسحبوه من الدين، لا تسحبوه من الدين. نعم. لا تصحبوا من الدين ولكن اسحبوا منهم السنة وانشروا بينهم البدعة، خلاص ضيعنا كل شيء، يضيع بذلك. ولذلك ترى يعني إن وجدت أهل الحديث في 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 حال، اعلم اعلم أن أعدى أعداءهم أصحاب البدع، يكفرونهم، يبغضونهم، يقتلونهم، يغرون بهم، فاعلم أن هؤلاء هم أهل البدع والضلالة. لذلك قلنا بأن كلام الإمام ابن تيمية بيؤسس لنا أساس، يعني لو ما في أساس أسسه قبل أن نبدأ في أي فتوى بتكلم فيها، غير أنه قال من علامة محبة الله للعبد أن يوفق للسنة، ومن علامة صدق عبودية العبد أن يكون ملتمسا للسنة، ومن فعل ذلك حاز وفاز بالدارين، سعادة الدارين على التمسك بالسنة، رفع راية لا إله إلا الله، رفع راية الإسلام منوطة بالتمسك بالسنة. ولذلك الزهري قال إيش؟ السنة سفينة النجاة، اركب معنا، السنة سفينة النجاة. صح، كان بيفسروا. المشكلة كبيرة جدا إلى الآن، بقى الآن التطور إن في جماعات في اليهود بيخرجوا حاخام سني، الشيخ الحاخام أو الدكتور الحاخام الشيخ الفاضل، وبلحية كبيرة. قال في ليبيا جلس 10 سنين إمام، ولا شوف كم سنة إمام لهم، بقى كده طلع يهودي. كل الصلوات دي راحت فين؟ يفعلون ذلك، هم يريدون ضرب الأمة في ضرب علمية. أنا قلت نجاحات كثيرة جدا وقعوا فيها، من أهم النجاحات هو إسقاط هيبة العلماء، ونحن لن نترك لهم الفرصة. والهمج الرعاع المستخدمون دون أن يدروا المستخدمون في ذلك، لن نترك لهم نفسا بإذن الله تعالى. والآن يعني إحنا بقى هندخل عليكم بصدورنا لتقتلونا، البخاري فضلة ننتهي من هذا بتاع، ينتهي البخاري ويحن أنتم. يعني المسألة بقى جيشوا جيوشكم، أجمعوا عمركم، نعم، ها، وشركاءكم، ثم اغدوا إلينا ولا تنظرون. خلاص أنا معاكم الحمد لله. يعني الكتب الستة كده الله جل في علاه يعني يزينها بالختام، ونحن وإياكم بقى في الطريق وسترون، لأن احنا أصلا والله الحمد والمنة ليس لنا ناقة ولا جمل، نحن نعمل لا نرى أنفسنا إلا بوظيفة واحدة في هذه الدنيا، العمل لدين الله جل في علاه قدر ما نستطيع، ولا نتحرك إلا بسنة. فإن وجدتمونا تحركنا بغير سنة اقتلونا، نحن سنسلم لكم أنفسنا، نحن لا نحق رأسنا إلا بدليل، نحن لا نشتد بغلظة على متعجرف متطرف منحرف مبتدع إلا بدليل، ولا نشتد على الهمج الرعاع ولا نطلق عليهم أنهم همج رعاع إلا بدليل. والله الحمد والمنة كل شيء عندنا مسطر، عشان حتى إذا حسبنا عندنا في هذا الباب ونحن ندور بين أجران وإيش وأجر، والله الحمد والمنة. نعم، إذن وجب علينا الكلام على البدعة لأنها مهدمة للسنة التي هي السعادة، وهي أيضا الفهم، لأن كل مبتدع تراه منحرفا في الفتوى. وده اللي قلته لأخ خلي، نعم، قلت له شوف يا ابني أنا أفهمك شيء، أنت لا تهتم بالعقيدة وتكون تهتم بالفقه، لن تفلح في الفقه كما أنك لم تفلح في العقيدة، من انحرفت عقيدته لم تنتظم فتوته. لا خد بقى دي قواعد كثيرة، من انحرفت عقيدته لم تنتظم فتوته، احفظوها بقى، اعملوها اسمها ايه، بتعملوها ايه برواز، ده شيء تاني في النت. من انحرفت عقيدته لم تنتظم فتوته، كل انحراف يؤثر لانه بيأثر على اتقان العلم اصلا، فسيؤثر بعد ذلك على الفتوى. ارايت انت يا رجل، الرجل بيقول لك لن يفلح قوم ولا امرهم، لما انحرف فكره وشايف ليديز فيرست، وبيقول هذا يعني الغرب هيتهمونا بالتخلف والمساواة الآن، وماما جاية وماما حلوة، فيبقى لابد تعمل ايه يعني. فقال هذا حديث خاص بفارس، لان وش فعل؟ قلب التقعيد. ايه هو التقعيد؟ يا ابني انا قلت لك ما تتكلمش يا ابني بلاش اما تتكلمش بجهل يا ابني، انا بتضايق من ذلك. وعلى طالب العلم الصبر، والصبر هو صلب الانسان. والله شيخ اصلا لو ما في المجال الصبر الا الصبر على هذا الكائن الموجود امامي لا 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 خلصت المساله. هتعمل ايه؟ تأصلها. ولو بقى طب لو ما أصلتهاش حضرتك حتى انا بقى هنزلك انت خالص هتمشي في الهواء في على البحر، تعزيرا لك هخليك تمشي على البحر. اتفضل. ممتاز. انت بقى تعرف البنايه الجديده اللي هي قبل سيدي بشر اسمها ايه؟ اللي هو لا مش الكوبري الجديد، البنايه الجديده اللي هو ما اسمه البرج الجديد اللي عاملينه طلعت مصطفى والسعودي والحنودي اسمه ايه؟ سان ستيفنو اسمه ايه؟ فور سيزون. يعني ايه فور سيزون؟ انت قلت فور سيزون؟ انا ما ده جابها منين؟ يا عم البرج بتاع سان ستيفنو. بجرهم تروح هناك تجلس امامه فقوم تلبس سويتر تجلس عشان يعمل. هو الحاصل هذا الاصل العبره بعم اللفظ لا بخصوص السبب. قال بها، قال العبره بخصوص السبب هنا. قال لان النبي ما قال يفلح قوما ولا امراه، لا امراه الا لما قالوا قتل الابن اباه وقتل الاخ اخاه ما بقي الا المراه. فقال ليفلح قوما ولا امراه امراه. فقال العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. تعرفين تقطع يا جماعه؟ تقطع عندكم انتم يتقطع؟ يا جماعه انا ما بسالكوش انتم يا جماعه، انتوا حشرين كمان في كلها. شوفوا الفيس ما بيتقطع هنا، البث ممتاز اهو، همات الوماتق البث ممتاز اهو، لا غير متقطع البث ممتاز والفيس ممتاز. طب يا جماعه بيبقى عنده ضعف في النت، اللي عنده ضعف في النت ما يعممش اهو، ده برضو التعميم هذا غير مقبول. طيب فاقول من انحرفت عقيدته لم تنتظم فتوته. اقول اخوتي الكرام البدعه هي طريقة في الدين مخترعة يضع بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ايش؟ هل مبالغة في التعبد؟ وأنا لهم ذلك. حازم لا تمشي، خليك معنا عشان نختم البخاري وانت موجود بإذن الله. وقد قال ابن تيمية نفسه في البدعة وأوجز عندما عرف البدعة، كل ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات فهو بدعة. كل من خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة اعتقادا أو عملا فهو بدعة. وهذا من أفضل ما يكون تعريفا. لذلك قلنا الأصل في العبادات ليش؟ التوقيف. اي احد ساتي بشيء نقول له اين الكتاب؟ اين السنه؟ اين اجماع الامه؟ ما في، ابعد، لانك استبتدع في دين الله جل في علاه. ويمكن ايضا تعرفها بالمعنى العام له، ما لم يشرعه الله من الدين فهو بدعه. فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعه وان كان متاولا فيه. يعني ممكن لا يسقط عليه الحكم، هو لا يكون مبتدعا لكن هي بدعة. يبقى كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة. يبقى أي أحد يأتينا بشيء ليس عليه علامة من الكتاب والسنة قلنا له إما أن تدلل وإما أن تبدع. إما أن تدلل وإما أن تبدع. ولذلك الذين يريدون أن يهربوا من البدعة يقول لك عادة المولد النبوي عادة، عيد ميلاد عادة، العيد الوطنية عادة، عيد الدجاجة العربية عادة، فاهم؟ عيد الفلاح عادة، عيد أبي قدان عادة. فهو بيفعل ذلك ونقول له أعيادنا كلها شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر والأضحى وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام. فصارت العادة عادة إيش؟ توقيفية، هنا عبادة، عبادة. أخونا حازم أيضا يبشر، وأنا سأبشرك بما أردت، أبشرك بشكل مبارك بانتشار علمكم، أرسلت لحضرتك فيديو على الواتس لو أمكن تشاهده. طيب إن شاء الله أنا أبشرك بأن كتاب المهذب، أشوف الخير على قدوم الواردين. إيه مفتاحي استثناء، ما استثناء، لا استثناء، الاستثناء. سأريك شيئا يشرح صدرك يا حازم إن شاء الله الآن، وأرجو أن يأتيك ما طلبت اللي أنا قلت لك عليه، إن شاء الله يأتيك إلى المدينة بإذن الله، لأن هناك من أعرفه ثقة وهو سبب أيضا في خير كبير منتشر رايح عمرة، فهيكون مع الكتب يعطيك إياها إن شاء الله التي طبعت لسه ما يأتي، وكان لزمن علي أبين بقى من أصحاب المجهود العالي في هذا الباب، أذكرهم جميعا. خطورة البدعة، أخطر ما في البدعة والمبتدع أن صاحبها نصب نفسه مشرعا مع الله جل وعلا. خطورة البدعة هي منازعة الله في الربوبية. خطورة البدعة لأن المبتدع يشرع، والتشريع حق محض لمن؟ لله جل وعلا. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع يبارز الله في الربوبية، ينازع الله في الربوبية، يشرع مع الله. الله أكبر، هات يا عم كتاب يا عم، بس هات بس نريد الأخ. يبارز الله في الربوبية. كم جزئين ها؟ ده لسه بس ده الجزء الثاني. أوه الله أكبر، خلينا نخلص البدعة بس ونقول للراجل الطيب ده بتاع المسألة. يا رب انفع بها الأمة الإسلامية، يا رب، يا رب انفع بها الأمة الإسلامية يا رب. كان هاتوه في مصر عشان أتي بهذا. تفضل تفضل. إذن من أخطر ما يكون البدعة أنه المبتدع هذا ينازع الله في الربوبية، وهذه أعظم ما يكون خطورة البدعة، يشرع مع الله جل في علاه. هذا أول شيء، أنه ينازع الله في الربوبية. خذ يا أستاذ حازم هقول لك مقلوبة، هتعرف تقرأها مقلوبة يعني. هذا شو أمشاء أورور، خذ بقى خذ. لا مش هذا كتاب المهذب بفضل الله في علاه. تعلمون أن الله تعالى قد أنهانا من شرح المهذب 16 سنة. الإخوة لهم مجهود كبير جدا في هذا الباب، سأعدد بأسماء من أحسن إلينا في هذا الكتاب، كتاب المهذب، ده الجزء الثاني. هو طبعا أول بكورة الطبع لسه، يعني احنا إن شاء الله يتطبع كله بإذن الله. هذا الجزء الأول، وهذا الجزء، ده الجزء الأول اللي معك الجزء الثاني. ده الجزء الأول، كتاب المهذب، كتاب الصلاة الكامل في شرح المهذب. لست أنا الذي سماه، الدكتورة سناء أعتقد هي التي سمته مما كانت تطلع عليه. طبعا سأقول لك هذا مجهود إخوة كثيرة جدا، من أول من كان في دبي بالباش مهندس. طبعا كما قلت لك في دبي كان الإخوة أكثرهم مهندسين ودكاترة، فكانوا تعبني جدا مخوخهم يعني، لكن كان مجهودهم عالي جدا يعني. المهندس أبو عبد الملك، المهندس أبو عبد الملك، وطبعا أنا يعني أشكر المهندس أبو عبد الملك، وأنا أشوف الله جعلني أقول بهذا حتى واختم البخاري اليوم فضل الله جل في علاه. ها اه والله من الله. المهندس ابو عبد الملك كان يعني ياخذ الشروحات ويكتبها. الدكتور المهندس سامر عراقيين هؤلاء اللي انا بذكرهم دول عراقيين. كان عندنا في المجلس 6 عراقيين شعلة نار، يعني بقى ثقافة عالية جدا وهندسة يعني هم مهندسين وثقافة عالية. وإن نسيت فلا أنسى قطرب. قطرب ده لقب أنا لقبته لأحمد الفلاحي مهندس أيضا، وكلهم ما بيفهموش المهندسين إلا العراقيين. العراقيين ما شاء الله. فكان عبد الملك هو أول من كتب، وبعدين يعني اشترك في هذا المراجعة وهذا الباب. أنا ما عنديش وقت لأي شيء مع الدكتورة أنيسة. أولا الدكتورة قبل أي لا قبل الدكتورة سناء وقبل أنيسة، من اهتم بهذا الكتاب اهتماما تاما بالغا، وهذا سيظهر في كتاب الطهارة لأنه بالطبع الآن، ويعني كتبوا بعض الورائقات في الأول أو مقدمة في الأول. ستعرف المجهود الجهاد مثال الاسم ده، الاسم ده، الاسم ده لا يبعد عنكم جهاد. فخر ايوه. الحق نعم هو فخر، حقا فخر جدا كمان لهذا لهذه المنطقه. يعني المنطقه هذه تولع بنار، فاهم حضرتك؟ شوف 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 احمد اسماعيل. طبعا طبعا تكرم لاجله، تكرم الاهلي حقا لاجله حقا. السبب الرئيس بالاعتناء الشديد بهذا الباب، متقدم جدا علميا، يعني كاتب اهتم به. والدكتورة سناء حفظها الله نفس الأمر، والدكتورة أنيسة تعبت جدا، و كل الأخوات بقى كل المشرفين هم طلبوا مني لا أسميهم ما أدري ما أفعل، لكن المشرفين كلهم اجتهاد عالي جدا. أيضا ما تدري، هم قالوا إن كان هذا مشروع عمرك تشرح، مشروع عمرنا أن ننشر كل هذا. وكان أيضا يعني النفقات كلها في التعب وبعث البي دي اف، هم متولين كل شيء كل شيء. نعم فأنا مش لكن عزموا علي ألا أسمي أسميه، فسميت من اشتغل وتعب في هذا الباب على المجهود في هذا. والمهذب إن شاء الله كله سيكون تخريجات. وسناء دكتورة سناء اعتنت بها جدا في هذا الباب، وكانت تراجعني حتى في اللفظ الذي أنا أقوله. تقول لي هذا اللفظ في السنن وليس في الصحيحين، وأنت قلت في الصحيحين، فأقول الرواية بالمعنى البخاري يتبناها. يتبناها، لكن عشان التخريج وكده في هذا الباب والله الحمد والمنة. يعني المسألة فيها تعب كثير جدا. دكتورة أنيسة ومن معها والصف الذين معهم اعتنوا جدا به، فخرج بهذه الدباغة الدباجة. بس كتاب الصلاة جزئين، هذا جزء أول هذا جزء ثاني. ها إن شاء الله إن شاء الله. وكتاب الطهارة أيضا جزئين سيأتي بإذن الله تعالى. كتاب الطهارة أصلا الشغل فيه أعلى من كده كمان، ده كده الله تعالى هو الذي. هذه جزئان لكتاب الصلاة. أبشركم كتاب تيسير أصول الفقه طبع بفضل الله جل وعلا. ما عرفش هيجي هنا ولا بيجيش هنا، الله أعلم. فإذا أنا أدين الله بذلك. المشرفون تعبوا تعب شديد جدا في الباب. يعني لو أقول لك المشرفون ماذا يفعلون، التفريغ والمتابعة، ومتابعة الذي يخرج، متابعة الذي يكتب، متابعة الذي يراجع، يعني ماتوا المشرفون دون الأسماء. كل المشرفين اللي تعلمونهم أنهم من أهل الإشراف ماتوا حقا في هذا الباب، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر. ناهيك على أنهم منهم أيضا هم الذين تكفلوا بأمور كثيرة جدا، والأمور المادية حتى ما أحد وضع يعني سبحان الله معهم شيئا في هذا الباب. ولذلك إن شاء الله كتاب شوف الليث بن سعد وكتاب الثاني هناك من اعتنى به من الإخوة و و و و و و يعني نشروه، لكن حقيقة التصنيف هنا أو حقيقة الاهتمام بطباعة الكتب دي هؤلاء الإخوة. ناهيك علينا أصلا إخواننا هنا أيضا من إخواننا الأفاضل الشيخ محمد حجر راجع الأصول للإخوة، وكان الدكتور سناء هي التي أسست أمر الأصول عشان يخرج الكتاب للناس في هذا الباب. فهم سعي حثيث إخوة أفاضل أخوات فضليات، إحسان غريب، لكن الحمد لله أن بشرنا الله بالكتابين ونحن على الكلام على انتهاء من البخاري. هذا أمر يعني ألطف ما يكون، الله لطيف عباده، والله الحمد لله منه. يا رب يا رب يا رب أمين، يا رب يجعلنا نعمل إخلاص الوجه لله الكريم. فإن شاء الله يكون أيضا بعد ذلك المهم في هذا الباب هو يعني النفع، الله ينفع بهم الأمة الإسلامية، الله ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وإن شاء الله يكون يعني القادم الأهم في هذا الباب كتب العقيدة، لأن هذا الذي عندي أنه تأسيس الأمة عقديا هو الذي سيخرج الأمة إلى بر الأمان. ها؟ فإن شاء الله يكون أمر على الخير. ما أدري، أشكر الله أولا والحمد لله أني سجدت، وأشكر كل الإشراف على هذا المجهود الضاني الذي قاموا به. أشرف جدا بذكر الإشراف، لكني وإن لم أذكر أحد سأذكر رئيسة الإشراف أم مريم الجزائرية. صراحة أهل الجزائر لهم فضل علي أعجب من العجب، أعجب من العجب. ومريم هذه تتفانى في هذا الخير وتذهب تتصل بالمصريات والتونسيات، دي بقى مش جزائرية، دي مصرية قح بلسان جزائري. أنا والله الحمد ربنا كتب لها القبول عند كل الناس، كل الطوائف، فتراها مرة تونسية، مرة مغربية، مرة ليبية، مرة شامية أردنية، فهمنا، وكله الكل يحبها وهي تحب الكل فضلها. طبعا هي مع المصريات بقى ما نايك، مصرية مع مصرية، هي مصرية الطبع، جزائرية اللسان، فهم، والمنشأ، فمع المصريات أيضا ما شاء الله والقاتل بالله. فكانت هي المتولية الإشراف على الكل، على الكل في هذا الباب. المشرفون هنا بقى، المشرفات هنا، يعني ما أدري هم، أنا والله لولا أنهم أقسموا علي لا أذكر الأسماء، فأنا أكتفي بأن المشرفات عملهم عالي جدا. أسأل الله أن يشكر لهم وأن يشكر لكل من ساهم في ذلك، وأن أجعله خلاصا لوجه الله الكريم. فأذكر نفسي ثم أعود فأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نرجع إلى ابن تيمية، لأننا بنخدم ابن تيمية هو الآن، بنخدمه في علمه لنبين للناس التأسيس والتأصيل على كل فتوى أفتى بها. أسس لنا سعادة الدارين بالسنة. نقول السنة كيان، الكيان له حروب، ومن أهم الحروب التي تنقض هذا الكيان هو البدعة. احنا قلنا أمران يهدمان الكيان، وش هو؟ البدعة والهوى، البدعة والهوى. والبدعة قلنا خطورتها أنه ينازع الله في الربوبية، ينازع الله في الربوبية لأنه يشرع، وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ماشي. الأمر الثاني: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. كما قال سفيان الثوري: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. في الدرس. البدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يؤسس لها ويؤصل لها وينافع عنها ويحارب عليها. وأما المعصية يبكي على التعدي فيها ويتراجع ويستغفر الله فيتوب منها. ومن ذلك البدعة توجب لصاحبها اللعن. قال صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده بيقول من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فانظر بقى لما واحد يعرف أن هذا مبتدع ثم يؤويه، ها، هذا ملعون من الله والملائكة والناس أجمعين، فكيف بالذي يعضده؟ فكيف بالذي يريدني؟ طيب مش لحظة، أنا أسف.
السلام عليكم. أبا أحمد عامل إيه؟ الحمد لله. أبشرك يعني الكتاب الذي شرح عندك ودوي يطبع الآن، كتاب المهذب، شرح المهذب، شرحه طبع طبع منه جزئين، طبع جزئين في الصلاة، ولسه الطهارة في الطريق إن شاء الله.
أعتذر لكم. قلت إخوتي الكرام الخطر خطر البدعة عظيم جدا، منها أن المبتدع ملعون، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا ما قالش من ابتدع، قال من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فقط آواه، فكيف من أنفق عليه وعضده ومكن له ونشره بين الناس؟ فقط آواه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فكيف بمن أدخله على الناس على أنه يعني عالم الدنيا وأنه المفتي الذي يرجع له في كل شيء وأنه الخبير المتقن؟ هذا لا يكون أساء لنفسي فقط، أساء للدين وأضر بنفسي وأضر بإيش؟ بكل الأمة، أضر بكل الأمة. هذه مصيبة أخرى في هذا الباب، مصيبة كبيرة جدا على وجود المبتدع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله يرضى عنك. من ذلك أيضا من الخطورة هو اتهام الله جل في علاه. نعم، هذه لوازم بقى، واللوازم لا يمكن أن تلزم بها أحدا حتى يلتزم بها. من لوازم المبتدع أنه يتهم الدين بإيش؟ بالنقصان. ويعني في أمران، الأمر الأول يكذب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، يقول لا ما اكتمل، لذلك هو بيشرع. الأمر الثاني يرى يرى الاستدراك على شرع الله، حتى لا يكون سوء أدب منا ونقول استدراك على الله، استدراك على شرع الله. من لوازم البدعة اتهام النبي بعدم البلاغ. إذا قال لا، إذا قلنا له طب الدين اكتمل، يقول لك اكتمل. طب النبي بلغ، أنت طالما أنت بتشرع كده يبقى النبي إما قصر في البلاغ أو قصر في البيان، يا قصر في البلاغ قصر في البيان، في الحالتين يبقى في اتهام للنبي ولا مش اتهام للنبي؟ في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دين، من لم يكن يومئذ دين دينا لا يكون اليوم دينا. ومن خطورة البدعة أنها تتضمن أن أصحابها جاوزوا حد النبي وتقدموا بين يديه. ومن أعظم خطورة ومن أعظم مفاسد البدعة إماتة السنة. ما ظهرت بدعة إلا أماتت سنة، هذا واقعا وسنة كونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت البدعة في قوم لم ينكروها إلا نزع الله، سلب الله منهم سنة. هذه مشكلة كبيرة. مع ذلك أن البدعة كلما تظهر وكلما تحاول قدر الإمكان أن تشتد عليها، الكل يقوم عليك، كأن الكل بيحارب من أجل وجود البدعة. والله انت هتموتهم بسم ناقع يا حازم بما تكتب. الله يغفر لي يا رب ويغفر لك. فأقول إخوتي الكرام، البدعة تميت السنة. قال سلم: ما ظهرت البدعة في قوم لم ينكروه إلا أماتت سنة، إلا سحب الله منهم سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن حارس، قال لبلال بن حارس: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: أعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله. ده جذب انتباه، يسترع انتباهه. ما أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فده اسمه إيه؟ ده تفسير لإيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة. طيب، ومن ابتدع بدعة ضلالة. وهنا بعضهم بيقول: من ابتدع بدعة ضلالة، إيه فيها إيه؟ منطوق ومفهوم، لأنه قيد بدعة ضلالة. يعني في بدعة إيه؟ في بدعة هدى. إذا كان قال كل بدعة بيعموا على مين هؤلاء؟ يقول لك: وهذا قيد، والمفهوم إذا ابتدع بدعة حسنة. نقول له: كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وابن عمر يقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، وابن مسعود يقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، وابن مسعود يقولون: يا أبا عبد الرحمن سبح 100 كبر 100، هل دي ضلالة؟ ده إيش؟ ده ذكر. فقالوا: ما أردنا إلا الخير. قالوا: كما نريد الخير لم. وجاء الرجل لابن المسيب يشكل عليه، يقول: أترى يا هذا الله يعذبني على ركعات أتقرب بها إليه بها؟ قال: إن الله لا يعذبك على الركعات، إنما يعذبك على مخالفة السنة. شوف جابها له، أتأتب قلبها عليه. ده ذكاء العالم، قلبها عليه. قال: لا، ليعذبك على مخالفة السنة. قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من أجل مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. وعن عقيل بن حارث الثمالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها في السنة. يبقى أنت أصلا أردت أن ترى نجاة القوم أو هلاك القوم، انظر ما يتفشى بينهم وينتشر بينهم. مدد مدد يا بدوي، شلها يا حسين، والذهاب إلى قبر فاطمة الزهراء والطواف واللف وهذا والمطوحة، وبعد المطوحة الفنا في هذا الباب. إن وجدت القوم فيهم هكذا فاعلم أنهم على هلاك وفي هلاك، ويهلكون كل من حولهم، يحرقون كل من حولهم. ثم يسعد هذا المغفل الحقيقة إخواننا الشيعة ويبكي بقى على إخوانه الشيعة. خلي معهم، لعل الله سيحشرك معهم وتكون مع إخوانك الشيعة الذين يلوثون فراش النبي ويكذبون الله العلي سبحانه جل في علاه. ثم يأتون على الصحابة الكرام يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت البدعة لابد أن تعلم أنه قد رفعت مثلها سنة، فتمسك بسنة الخير من أحداث البدعة. كلما أحدثت البدعة كلما رفعت سنة، كلما أحدثت البدعة كلما رفعت سنة، إلى أن تنتهي السنة وما يبقى إلا البدع وما يبقى إلا الهلاك. لأن أبغض شيء إلى الله جعل البدع، أبغض شيء إلى الله جل في علاه البدع، يبغضها بغضا تاما، لأن فيها منازعة لربوبيته وفيها إهلاك للديانة التي أراد أن ينشرها بين الناس أو الشريعة التي أراد أن ينشرها بين الناس سبحانه جل في علاه. وعن حسان قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله منهم سنة مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. هذه أم المصائب، ليست المصيبة أن يسحبها فقط، ودي شرحناها في مقدمة الدارمي. يقول: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله منهم السنة ولا ترد إليهم إلى يوم القيامة، يعني حتى لو تابوا وآبوا لا ترد إليهم. انظر يا أخي، هذا خطر يجعلك والله مش ترتجف، تهتز اهتزازا تموت، أنك لو بتعمل بدعة أن الله تعالى يرفع منك السنة. والله رأيت هذا في إخواني كنت أحبهم جدا وأرى فيهم الديانة، والله رأيت أن السنة تنسلخ منهم السنة في كل شيء. يجلس أمام الناس يأكل باليمين والشمال عشان يبين الناس أنه لا على الكراهة ليس على التحريم. طب يا عم على الكراهة، بس أمر سنة، سم الله وكل بيمينك، مش دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا الباب يقول بدل من التنطع في هذا الباب، حتى طلع وقال أعياد ميلادي، وطلع الراجل يعني بدل ما يحط طاولة العيش بقى يحط الجاتو والتورتة ويقول لك هذه مش عارف ايه. مسألة أعجب من العجب في هذا. فوجدته بدل ما كان يتعلم ويتعلم على السنة انتهى، حتى أنه علم من تحت يده وقال له: ليس لأحد الحق أن يتكلم في الحديث. ما فيش حد يتعلم الحديث، ما تعلمش حديث، ما ينفعش، نعوذ بالله من غضب الله. شوف ربنا رفع منه السنة في قلبه كيف، انه ما ينفعش يتعلم سنة، انه ما ينفعش حد من العصر يتكلم في الحديث. يعني ما زال طمس دين، ما فيش حديث يبقى طمس دين، ما فيش سنة يبقى طمس دين. ولذلك ليل نهار تلاقي البوست قال الرملي، قال الحملي، قال الدبوسي، قال الحلموسي، قال، فهو ده اللي عندهم. ما فيش مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش مرة قال رسول الله. مصيبة، مصيبة كبرى. ولذلك حسان قال كلاما ترتجف له النفوس. وأنت تنظر لنفسك، كلما وجدت نفسك على سنة فاحمد الله، وكلما وجدت نفسك أبعد عن السنة وعرفت أن السنة في شيء وتفعل غيرها فاحذر عن نفسك. الآن الله جعل لك بصيرة حتى ترد تسارع أن تكون أوابا، وأن الله يحب من العبد أن يكون أوابا. ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وحدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد المؤمن أبو عبيد، حدثني مهدي بن مهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة أو أماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. يا لله، يتكلم العاصرين الآن، وهذا في معجم الكبير للطبراني، لا إله إلا الله. ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة أو أماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. طبعا لابد أن نقول عن قولي أحدثوا بدعة أو أماتوا سنة، نحن نقول هناك لوازم. إحداث البدعة لازمها إمات السنة، وإمات السنة لازمها إحياء البدعة، إمات السنة لازمها إحياء البدعة، فتكون المسألة بالطرد وفي هذا يكون نهاية الأمر إحياء البدع وإماتة السنن. من ذلك أيضا من الخطورة ما من بدعة في عبادة إلا هي مردودة. ما من بدعة في عبادة إلا هي مردودة لا يقبل الله. تجتهد اجتهاد عظيم. هذه والله تذكرني بما فعل عمر وبكر عندما مر على صومعة راهب وجده قائما يرتجف بيصلي طول الليل بيصلي، فبكى عمر الخطاب. ما الذي أبكاك يا عمر؟ الإجابة قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هو وجوه قائم يصلي نفس الأمر، المبتدع كذلك. ولذلك علماؤنا يقولون: ما ازداد المبتدع بعبادة البدعة من الله إلا إيش؟ بعدا بعدا بعدا. هو نفسه النبي حياد عليهم بالبعد، النبي هادوا عليهم بالبعد، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فكل عبادة فيها البدعة مردودة غير مقبولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني نعم فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. يا رب ارزقنا يا رب، يا رب ارزقنا يا رب. قال: لا أردن علي أقوام أعرفهم يعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فأقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طب ماذا يقول؟ لا يستغفر لهم، لا يستغفر لهم. بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الحقيقة البدعة تولد بدعة. من الخطورة البدعة لا تقف عند حدها، البدعة تولد بدعة لا تقف، ومن عمل بها فعليه وزرها ووزر من عمل بها، أعوذ بالله. يعني تكون رأس في الباطل، أعوذ بالله من غضب الله. فالبدعة تورث بدعة كما أنها تميت سنة، تورث بدعة. كل من عمل بها يكون في ميزان من أصلها وأسسها ونشرها، فعليه وزرها ووزر من عليها من بعده. ومن خطورة البدعة أن البدعة سبب الفرقة، ده اللي نتكلم فيها. ولذلك قلنا لابد تعلم أخي الكريم أنه كلما تجد جماعة بتنقسم كل يوم تسمع انشق فلان 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 وانشق فلان فلان فلان، طبعا مش عايز اسمي الأسماء لأن المسألة ليست مش مجالها، وانشقت فلان فلان وانشقت الجماعة، في جماعة عملت 540 جماعة، جماعة كانت كورة صغيرة كده طلعت فعملت لنا فرش، لأن هي أصل البدعة فيها طائفة من أسوأ الطوائف، من أسوأ الطوائف. وطبعاً دينا لا أتكلم عن هذه الجزئيات، أنا أتكلم عن الكليات هنا الآن. فخذ قاعدة كلية: كلما وجدت أن أهل البدعة إذا جلسوا 5 خرجوا 6 7 9 13 19 15 25، فأعلم أنه كلما كان، تعرفون القنابل الانشطارية ها تنتشر كيف، ها كلما زاد الانشطار كلما كانت أس البدعة فيهم على الأرض. 5 طلعوا 25 يبقى هؤلاء إيش بدعتهم عظيمة جدا، طلعوا 500 يا هؤلاء بقى أم البدعة. فمش ممكن يتفقون يطلعوا بدع فلان فلان ثم بعدما شوف 1 2 3 4 كله يتبع فلان، ثم طلع فلان فبدع فلان، فقام فلان فبدع الثالث فلان، ففلان الثالث خشي يعني خشي على نفسه فبدع فلان الرابع، فلان الرابع رجع على الرئيس فبدعه، فجي الرئيس بدع ابوه، بعد كده جاء هذا الاخر بدع الذي كان يمشي معه، فكله عم كل يوم تسمع بدع فلان بدع فلان بدع بدع بدع. فتعلم ايه؟ يا رب نجينا من هذا السور، حطهم في سور. شفت عارف طاعون عمواس؟ طاعون أمواز، تقوم حاططهم في سور طاعون أمواز أمواز، وتكتب طاعون البدعة، ابعد عنه بقى، ابعد، اجري اجري من هذا طاعون البدعة، لأن كل يوم بدعة بدعة بدعوا بدعوا، ثم الثاني بدعوا، ثم الثالث بدعوا، ثم الرابع بدعها الأول، ثم الأول بدعها الثاني، ثم الثاني رجع على الخامس فبدعوا، فجاء الخامس فحلم ب70 واحد مبتدعة، فقال هؤلاء الركن الأول حتى نبدع الرجل الأول أول. فرجعوا الرجل الأول فبدعوه، فرجع الأول رجع على كل المبتدعة فبدعهم. بعد كده عايشين هكذا، هذا الذي نعيش فيه، كل يوم يطلع يبدع يقول له أنت المبتدع الضال، لو كنت سنيا لفعلت وفعلت، وهو فاضي علميا، يبقى رجل أصلا بيلعب بيا، هو ده أقصى شيء عنده أنه يلعب بيا، لا ده أقصى شيء عنده. يعني بقى ده بقى تنكتب له كده، يا رجل بدل ما تبدع أهل السنة نكتب لك العب ترنجل روح، لأن أنت أصلا اجلس صدقني اجلس بقى معاه واسمع علمه، ما عنده شيء، فاضي فاضي. والتأسسات كلها ثقافيات تتكلم فيها على الباب، كل واحد أكثرهم عندما يتكلم تجده هامشي جدا، ما عندوش تأصيل علمي، ما عندوش تأسيس العلمي، ما عندوش النظرة نظرة عمق العلم، فبيبقى يريد كلمتين يطلعهم عشان الناس يقولوا هكذا. ابن جلاء، أنا ابن جلاء وطلع الثنائي، فنقول له لا تبدع أيها المبتدع، فإنك مبتدع ضال. فمن علامة البدعة الفرقة، ولذلك قلنا السنة تجمع والبدعة إيش؟ تفرق. السنة تجمع، فإذا وجدت ناس يجتمع عليه الناس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدت البدعة القنابل الانشطارية يشتم هذا وبدع هذا والثاني بدعه والثالث بدعه أول، وبعد كده يتراجع الأول على الثاني والثالث يرجع على الرابع، فاعلم أنهم أهل بدعة قنابل انشطارية. فالسنة تجمع والبدعة تفرق. ومن خطورتها صاحب البدعة أسقط الناس، صاحب البدعة أسقط الناس، لأنه عنده ثلاثة أسباب لسقوطه. وش هي بقى؟ وش هي؟ زول، ما هذا جمال زول، رضي الله عنك، جزاك الله عنا كل خير، كيف نشكرك بالسوداني؟ شكرا، حتى ما في شكرا، هذه طيب شكرا، رضي الله عنك. داير نقول شيء ينفع معك، داير نقول ايوه قل لي ايوه انت سوداني الان، تفضل. هو شنو هو نصير بقول له اوعى اياك والسودان بالذات، تفضل. يعني احنا نقول سقوطه باسباب ثلاثه، الاول ساقط عند الله، اسقطه الله لانه ينازعه في الربوبيه، ساقط عند النبي لأنه يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بيحارب الناس، لا بيحارب كل واحد صاحب سنة، يبقى بيحارب النبي. الثالث بقى، هذه الثالث، أنا الأولى والثانية كنت أفكر أنتم هتأتوا بها سهلة، لا الله أكبر، هذا النص، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، هو أصلا مش بيخالف الأمر ده، هو بيأمر أمر غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مستدرج، هو مستدرج، لكن أنا أريد الثالثة. هو قدام للدين فينهدم حقا والله، صح، هو قدام دين فينهدم،
شغله ممكن محجوب عنه التوبة،
محجوب عنه التوبة، نعم هذه فيها، فإذا هو ساقط والهوى يتحكم فيه، خلاص أسقط الأفاضل فسقط. المبتدع بيتجرأ على أعراض الأفاضل، لما تجد واحد متفق على فضله ونبله وإحسانه حتى لو تأول وزل، حتى لو أخطأ تأويلا، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، مفهوم؟ فهو بإسقاطه للأفاضل سقط. طبعا سقط أولا من عين الله لأنه ينازع الله في الربوبية، سقط من عين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحاربه في سنته، سقط بإسقاطه للأفاضل جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فكل من حاول إسقاط الكريم يسقط. لذلك قلت لكم ماذا تفعلون؟ تحاربون طلبة العلم؟ همج رعاع، مفكرين البوستات ولا يطلع، وانت من ده، انت مين انت، ولا كذا، بهذا الطريقه، هذه الطريقه المتشرده اللي انتم فيها هتسقطوه، الله يسقطكم ويسقط كل من وراكم. طالب علم واحد هيبقى سبب في اسقاط كل الجماعه الفاشله دي بقى باسرها. لما؟ لانهم يحاربون الله. لما بتحارب العالم بتحارب الله، لما بتاتي تتعدى على عرض العالم بتعدى على من صدره الله، مش الله تعالى هو اللي صدره، انت بتحاربه الان يبقى بتحارب الله. وانظر بقى للحرب، خلي طاقة لك قوية للحرب. لما أسقط النبلاء سقط. ولذلك قال ابن حزم، أو الحافظ ابن حجر أعتقد الذي قال بذلك إن لم أكن وهما، قال نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة عندما جهل التلميذين، نادى على نفسه بالنقصان أن ينتقص من فضله، نادى على نفسه بالجهالة أن جهل التلميذين، كله جهله، التلميذي كل التلميذي، فالحاصل حتى ولو كنت من، حتى لو قيل فيك عز الزمان يأتي مثلك، لما تأتي على فاضل كريم عالم ولا سيما أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم ودريد تسقطه، الله بيسقطك. فلذلك الخشية في المبتدعة أنه لما يتجرأ على إسقاط العلماء الله يسقطه، وده أنا أراه أحيانا صراحة، كل ما تجرأ على أعراض الأخيار وإن كانوا قد أخطأوا وممكن يكون أصلا معهم الحق فيما أخطأوا فيه، لكن ما يسقطوش، ما يسقطوش، خطأهم تخطئهم وتبين خطأهم وتفنده علميا ولا تسقطه. حفظ مكان راجع، فالمفضول يراجع الفاضل في كل شيء. عائشة رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رجع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رجع أبو بكر، علي رجع عثمان وهو أمير المؤمنين، ما في الموضوع. ابن عباس رجع علي بن أبي طالب، أبو سعيد الخدري رجع ابن عباس، نافع رجع عمر ابن عمر، راجع. مراجعة المفضول الفاضل جائزة مع حفظ المكانات، مع حفظ المكانات. لذلك من أخطر البدع أن صاحبها ساقط، ساقط من أكثر المرجنات. في الميزان
قال في ترجمة أحد الرواة، قال الحافظ الذهبي في ترجمة أحد الرواة الذهبي وليس تركوا حديثا، كان يستخف بالأئمة وكذا سنة الله في كل من أجدر بالعلماء بقي حقيرا.
أتهالي يا سيد زول، كيف أشكرك، شكرا رضي الله عنك. كده أنا جاي السودان. نعم أنت أحسنت معنا في هذه. ما عندك نظارة قراءة؟ ورينا هذا.
ليه كل شيء بس؟ أنا بحبك. أنا بحبك والله.
والله جميلة بس واسعة جدا، عاملة زي المطور، عاملة زي المطور العربية. يا جماعة هذه ليست لي، هذه للدكتور عشان الناس تعرف إنها تاع الدكتور. تعال يا عم السري، الله يكرمك افتح لنا السري. لا متناتي نات، انت بتغيره كل ساعة نص. طيب الله أكبر. قال الحافظ الذهبي في ترجمة أحد الرواة تركوا حديثه كان يستخف بالأئمة، كان يستخف بالأئمة، تركوا حديثه كان يستخف بالأئمة وكذا سنة الله في كل من ازدرى بالعلماء يبقى حقيرا. يا ربي إن الله نجوم، نعوذ بالله من غضب الله. في تاريخ الإسلام قال تركوا حديثه كان يستخف بالأئمة وكذا سنة الله في كل من ازدرى بالعلماء يبقى حقيرا. والله أنا يعلم الله عندما وجدت أن عمر بن الخطاب يعني مدح سعد بن أبي وقاص مته، علمت أنه أراد أن يقول للناس اعلموا أنا والله ما نزعت ما عزلت لشيء عشان تبرأ صحته أمام الله جل في علاه. فقلت نعوذ بالله أن نتكلم في العالم أو نرتضي بكلام في العالم، من تكلم في العالم فقد أراد الله به شرا، ومن تكلم في العالم فقد أسقط نفسه في هوة سحيقة. لذلك قلنا المبتدع ساقط لأنه أراد إسقاط العلماء فيسقط، يسقطه الله جل في علاه. وكل من مكر وكاد وحاول أن يمكر بالعلماء لإسقاطهم الله يسقطه ابتداء، والغبي لم يعلم أن الله كشف كل ما في ضمائره. العملة الزائفة لا ترجع الله، إن الله يرى كل شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في وعره ولا جبل ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. يرى دميم يسمع دبيب النملة السوداء على سقف السماء ويرى مخ ساقيها، نملة يرى مخ ساقيها سبحانه وجل في علاه. فهو يكشف عما في قلبك ثم يحاسبك عليه. إلى أفضل ما نحن فيه الآن، هذا يمكن نشوف، نعرف نشوف بها الحاجة الآن. يعني بشرنا الله بطباعة الكتاب، والزول كان سببا هنا في الخير أتى بها. الله يجعله في ميزان حسناتك يا زول، وأنا سعيد جدا أنها في يدك، لأن الله أعلم يعني بنقاء قلبك وصفائه، الله أعلم، الله يجعله فوق ما نظن به. بإذن الله تعالى سيدي. ولذلك نقول نحاول أن نختم البخاري. نعم أنا مش شايف. أنا شو أنا مش الولا جابنا الدرجة بتاع الدكتور. أنا شوف سيدي. أنا أقدر أتكلم معك فيه.
كل النسخة دي مهمة واللي عليهم دايرة أهم لأنهم ينشرون.
هكذا. لكن أنا مش هتبقى لي النسخة.
لا. دخول البيت عند حد كده تطلع على
النسخة. غفر الله لك يعني ما تخلناش خلينا اثنين في جاي. إن شاء الله. تأكد.
ظني بالله.
إذا كان لو مش كده خلي يعني. يعني اتحسني بقى اذا سمحت يعني